وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة، وورد في كل ركعة ركوع، ونجب الدعاء والتكبير والتصدع والاستغفار. هذا ما ذكره المؤلف تحت هذا الباب. ولا شك أن ثمة مسائل أخرى متعلقة بصلاة الكسوفين لم يذكرها ولم يتكلم عليها المؤلف، إن كان في الوقت بقية سوف نذكر شيئا من هذه المسائل إتماما للفائدة والتي ذكرها العلماء رحمهم الله أثناء حديثهم على هذا الموضوع، وهو المتعلق بصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف كما سوف نبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: باب صلاة الكسوفين. وأنتم سبق وأن ذكرنا أن للعلماء ثلاث اصطلاحات في كتبهم مسائل الفقه، فيعبرون بالكتاب وبالباب وبالفصل، فأحيانا الكتاب كذا، وأحيانا يقول الباب كذا، وأحيانا يقول الفصل. فإذا كان الكلام جنس واحد عبروا عنه بالكتاب، والمؤلف لم يقل كتاب صلاة الكسوفين وإنما قال باب، لأن الباب يندرج تحت الكتاب أو يكون جزءا منه. إذا كان الكلام جنس واحد عبروا عنه بالكتاب، وإذا كان نوعا من جنس عبروا عنه بباب، وإذا كان مسألة من باب عبروا عنه بالفصل. فمثلا إذا كان الكلام من جنس واحد، مثلا الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الزواج وما إلى ذلك، هذه أفرد لها العلماء وعبروا عنها بلفظ كتاب، ولا شك أنها تندرج تحتها أبواب. فإذا كانوا يتكلمون عن الجنس قالوا كتاب فعل، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ولا شك أن صلاة الكسوفين هي جزء ونوع يندرج تحت جنس واحد وهو جنس الصلاة. فباب صلاة الكسوفين يندرج تحت كتاب الصلاة. وإذا كان ذلك النوع يشتمل على مسائل مختلفة ومتفرعة ومتعددة عبروا عنه بفصل، فمثلا يقولون هذا كتاب الطهارة أبوابه باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، هذه كلها يشملها جنس واحد وهو كتاب. لكن إذا أتيت مثلا إلى باب الغسل مثلا، لا شك أن هذه مسائل تندرج تحته، ولهذا ذكروا له تفريعا عبروا عنه بالفصل أو الفصول. فمثلا يأتيك في باب الغسل فصل صفة الغسل، أو يأتيك فصل آخر موجبات الغسل، أو يأتيك نوع آخر الأغسال المستحبة. وهو المؤلف قال باب صلاة الكسوفين، فصلاة الكسوفين هي نوع تدخل أو تندرج أو تكون تحت جنس واحد وهو الصلاة. وقوله باب صلاة الكسوفين هذا من إضافة الشيء إلى سببه، صلاة الكسوفين من إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى الصلاة التي يكون سببها الكسوف أو الخسوف، يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر. ونستطيع أن نقول كسوف الشمس وكسوف القمر كما نستطيع أن نقول خسوف الشمس ونقول خسوف القمر على ما ذكره أهل العلم. تعريف الكسوف، المؤلف هنا قال صلاة الكسوفين، وهو يقول صلاة الكسوف هذا يحتمل أمرًا، إما أنه أراد بقوله صلاة الكسوفين من باب التقليد يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، فتقليدا قال الكسوفين، وهذا معروف لغة العرب، كأن يقال مثلا الشمس والقمر يقال لهما القمران، أبو بكر وعمر يقال لهم العمران، وهكذا. وإما أن يحتمل أن يقال صلاة الكسوفين المقصود به كسوف الشمس وكسوف القمر، لأنه ثبت إحداث هذه الصلاة حين انكساب الشمس أو انكساب القمر، ونستطيع أن نقلب فنقول انكساب الشمس وانكساب القمر، يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس وانخسفت الشمس، ويقال أيضا كسف القمر وانكسب وكسف، فهذه ست لغات كما ذكرها النووي. أما من حيث التعريف فلغة قال العلماء الكسوف هو التغير إلى سواد، الكسوف هو التغير إلى سواد، يقال فلان تغيرت حاله أو انكسفت حاله أو كسفت حاله إلى تغير، وانكسف وجهه إلى تغير لونه، وهذا يكون عندما يحدث له طارئ ينزعج أو يخاف منه أو يفرح له. ويقال أيضا أن الخسوف هذا في الكسوف، أما الخسوف فمعناه النقصان، ويأتي كذلك بمعنى الذل، الكسوف هو التغير إلى سواد، والخسوف يأتي بمعنى النقصان كما يأتي بمعنى الذل، ولهذا نستطيع أن نقول بأن الخسوف والكسوف هما التغير ونقصان الضوء، التغير ونقصان الضوء، هذا في اللغة، وهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، يعني إذا قلنا كسف الشمس، كسفت الشمس، نقول أيضا كسف القمر، ونستطيع أن نقول خسفت الشمس، كما نقول خسف القمر، هذا متداول عند العلماء، لكن الأشهر عند الفقهاء، يعني المشتهر عند الفقهاء في كتبهم وعلى ألسنتهم أنهم يعبرون بالكسوف للشمس والكسوف للقمر، هذا مشهور عند الفقهاء، يقولون الكسوف يحدث للشمس والكسوف يحدث للقمر، وقال إمام اللغة الجوهري بأن هذا هو الأفصح، واختاره الثعلب أيضا من أئمة اللغة، ويشهد له القرآن الكريم، قال الله عز وجل وخسف القمر، وخسف القمر ولم يقل وكسف القمر، هذا من حيث كلام الفقهاء. والبخاري رحمه الله في صحيحه ترجم له باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، وهنا قال ابن المنية أتى أي البخاري بلفظ الاستفهام إشعارا بأنه لم يترجح له في ذلك الباب شيء، وهذا من فقه البخاري رحمه الله، إذا لم يترجح له شيء يذكر الترجمة بصيغة الاستفهام. والبخاري رحمه الله يقول عنه العلماء أن فقهه في تراجمه، ولهذا يخطئ كثير من الناس أو بعض الناس لما يقولون بأن البخاري رحمه الله كتابه الذي جمعه في حديث أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تضمن مجرد جمع الأحاديث وليس فيه من الفقه شيء، وهذا خطأ، لأن جمع البخاري لتلك الأحاديث وانتقاؤه للأحاديث الصحيحة وحسن ترتيبه لها وجمع الأحاديث أو المتون الجامعة التي تدل على المقصود واختيار الترجمة لها التي يدل عليها الحديث، هذا يدل على سعة فقهه رحمه الله تعالى. فهنا قال هل يقال خسفت الشمس أو كسفت، احتمال، فانه لم يترجح عنده شيء في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ولعله اشار اي البخاري من هذه الترجمه الى ما رواه ابن عيينه عن الزهري عن عروه انه قال: لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت. يعني هذا كلام عروة، وهو أثر موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا على خلاف ما عبر عليه الفقهاء، لأن الفقهاء كما قلنا يقولون في الشمس أنها كسفت، لكن عروة يقول: لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت. لكن قال البخاري بعد ذلك: ولكن الأحاديث، أقول قال ابن حجر أقول بعد ذلك: لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المسلم تخالفه، أي تخالف أثر عروة الذي رواه سعيد بن منصور، لأنها جاءت في أكثر الأحاديث في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن كعب وغيرهم من الصحابة الأجلاء، كلما ذكروا الكسوف إنما نسبه للشمس، فيقولون كذبت الشمس ولا يقولون خسفت الشمس. وإن كان كما قلنا جائز عند العلماء أن يطلق كلا اللفظين على الشمس أو القمر. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال بعضهم الكسوف للشمس والكسوف للقمر، يعني كأنه يشير إلى ما هو مشروع للفقهاء. قال: ولكن لعل هذا إذا اجتمع اللفظان، إذا قيل كسوف الشمس وكسوف القمر، فإن اجتمع الكسوف والخسوف يعني في جملة، كان الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: أما إذا ورد كل واحد منفرد عن اللفظ الآخر، فإذا مثلا قيل الكسوف قال فهذا يراد به المعنيين. فإذا قيل مثلا صارت الكسوف، سواء كان كسوف الشمس أو كسوف القمر، وإذا قيل في جملة مستقلة صلاة الخسوف فقد يراد بها خسوف الشمس أو خسوف القمر. وكأنه يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن هذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، يعني اجتمعت من حيث اللفظ افترقت من حيث المعنى، وإن افترق اتفق كالإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا كان في جملة واحدة، كان الإسلام هو أركان الخمس وكان الإيمان هو المعروف الإيمان كما بين الرسول عن سبيل نبيه وملكه، لكن إذا جاء الإسلام مستقلا لوحده كان بمعنى الإيمان، كذلك الإيمان إذا جاء وحده فهو بمعنى الإسلام. فكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقرر بأنه إذا ورد اللفظان الكسوف والخسوف في جملة واحدة، قال فهما يراد الكسوف للشمس والخسوف للقمر. أما إذا ورد الكسوف أو الخسوف كل واحد منهما مستقل فقد يراد به معنيين، جاز لك أن تقول كسفت الشمس وجاز لك أن تقول خسفت الشمس. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث تعريف الفقهاء، يعني هذه قاعدة معروفة عند العلماء، أنهم دائما لما يعرفون المصطلح الفقهي يقولون تعرفه لغة كذا وتعريفه شرعا أو اصطلاحا أو فقها كذا. الفقهاء ورحمهم الله يعرفون الكسوف أو الخسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم، ذهاب ضوء أحد النيرين هما الشمس والقمر. وإن كان في الحقيقة القمر ليس له نور، وإنما الشمس هي التي تعكس نور القمر، يعني القمر هو بمثابة المرآة وأمامها القنديل، لكن إذا انطفأ القنديل كانت ظلمة، فالشمس تعكس نور على القمر. أما الشمس فهي نور فيها سراء، ولهذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن القمر وقال لأنه جعله نورا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، كما سوف ندينه إن شاء الله بعد قليل. ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مؤلفا على هذا التعريف: قال الحقيقة أنه لا يذهب، تعريف فقه هو أراد أن يدقق. قال لما نعرف الفسوح والخشوع، لفظ هو ذهاب ضوء أحد من النيرين أو بعضهم. علق على الكلمة، قال في الحق ما نقول إنه يذهب، قال وإنما نقول إنه ينحجي، ليس ينحجي عن الأظهار. ولهذا قال التعبير الدقيق أن نقول انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم. لكن ممكن أن يعتذر للفقهاء أو أن يوجه كلام الفقهاء بقولهم ذهاب أي عن رؤية الناس، هم حقا لا يذهب هكذا في الطبيعة، ولكن إنما يذهب بالنسبة لرؤية الناس، فكلامه أيضا مجرم. لكن كلام الشيخ وتعبيره أبدا، فنقول انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم، هذا في تعريف الفقهاء. وهذا الانحجاب الانحجاب الضوء الذي يحدث للشمس والقمر يكون بسبب غير معتاد، بسبب غير معتاد، لأن الحالة العادية للشمس أنها دائما تطلع والنور عليها فهي تضيء الأرض، ولا يذهب نورها إلا بعد المغيب، وكذلك القمر. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وهو مدبره وهو الذي يتصرف فيها، والله سبحانه وتعالى خلق لها أسباب أيضا. فهذا الحالة التي تكون في كل هذه الأجرام السماوية إنما تجري وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره، ولكن سبحانه وتعالى جعل لها أسباب مضبوطة أيضا. ولهذا نجد أن العلم اليوم يصل إلى اكتشاف هذه الحقائق ويستطيع أن يبين وأن يقول للناس أنه يحدث خشوب كذا وخشوب كذا في ليلة كذا، أو أنه يحدث زلزال كذا، هذا ليس ضربا للغير، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور أو هذه الآية تحدث وفق أسباب. ولهذا قال العلماء أن لهذه الآيات كخسوف الشمس وخسوف القمر لها أسباب، هناك سبب حسي وهناك سبب شرعي. السبب الحسي للناس أن يكشفوه وأن يبينوا وأن يعلموا، ولا حرج في ذلك، ولكن هذا لا يفيدنا كثيرا. الذي يفيدنا هو الحكمة من هذا أو السبب الشرعي، وسوف نتكلم عن هذا لأنه هو المهم. ولو كان السبب الحسي هو المهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولكن لو حدث هذا الخسوف أو هذا الخسوف وعرفنا سببه الحسي وعرفنا كيف يحدث هذا الخسوف لا يفيدنا كثيرا، وإنما الذي يفيدنا هو السبب الشرعي. لماذا الله سبحانه وتعالى يحدث هذا الخسوف وهذا الخسوف للقمر؟ أمور عظيمة، منها كما سوف نتكلم عليه تخويف الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا قال الله سبحانه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فافزعوا للمساجد وفي الليل تصلوا وكبروا وتصدقوا، إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف بأنه يندب الاستغفار والتكبير والصلاة والدعاء والتصدق والعتق وما إلى ذلك. وهذا هو ميزة المسلم أنه لما يرى مثل هذه الآيات يجزع إلى ما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التخويف في الحقيقة يستدعي الخوف، والخوف يستدعي امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا أجل الصلاة وفي رواية فافزعوا إلى المساجد. السبب الحسي بحق معروف، ولا أستطيع الآن أن أعطي درسا فلكيا، ولكن يعني نستطيع أن نذكر وأن نبين كيف يكون هذا الكسوف. الكسوف أولا الذي يحدث للشمس، مثلا الشمس لما يكون القمر بين الشمس والأرض يحدث الكسوف، هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، هكذا ولا لا؟ يعني القمر يكون بين الشمس والأرض، هذا لكسوف الشمس. أما كسوف القمر فهو لما تكون الأرض بين الشمس والقمر، هذا صحيح للعكس، صحيح للعكس، هذا هو الصحيح. الكسوف هو أن يحول القمر بين الشمس والأرض، يعني يكون بينها، فيحدث هذا الكسوف للشمس. وهذا الكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، لكن هل يكون كسوف الشمس كليا يعني في جميع الأرض؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا، يعني لا يحدث كسوف للشمس يعني الظلمة في جميع الأرض. لماذا؟ لم يكن السبب
القمر،
لأن الشمس أكبر من القمر أو القمر أصغر من الشمس. لما تكون الشمس بهذا الحجم ويكون القمر بهذا الحجم لا يستطيع أن يحجب عن جميع الأرض، وإنما يحجب بقعة من الأرض على قدر مساحة القمر. فإذا كانت الشمس مثلا هكذا كبيرة وكان القمر في وسطها، فأنت تعرف أن الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية يكون فيها نور، ولهذا لا يحدث الكسوف الكلي للشمس في جميع أقطار الدنيا. ولهذا قال كثير من العلماء بأن كسوف الشمس لا يكون مثلا في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد الشمس عن لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، وإنما يقترب منها في آخر الشهر. الكسوف يعني لا يحدث مما يكون في بداية الشهر مما يكون القمر صغير، لأن القمر يعني لما يولد يمشي في حركة هكذا دائرية ويمشي إلى أن يصل إلى الشمس. متى يصل إلى الشمس؟ في آخر الشهر، إما في 30 وإما في 29 وإما في آخر 28. وهذا الكسوف الذي حصل في هذه الشهور أو في الشهر المصعر أو الذي قبله إنما كان في آخر الشهر، طبعا لما يكون عشر يكون على شهر القمر. وهذا قد وصل إليه العلماء القديمة، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوي: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبينها. وهذا من فقه رحمه الله ومن إيمان بالعلوم التي كانت في ذلك العصر. هذا بالنسبة لكسوف الشمس. أما خسوف القمر فقلنا متى يكون خسوف القمر؟ لما تكون الأرض بين الشمس والقمر، بين الشمس والقمر هنا يحدث الخسوف. وهل يمكن أن يكون الخسوف كليا يعني في جميع الأرض؟ لا يمكن، أم لا يمكن؟ يمكن هذا يمكن، لأن هذا القمر أصغر من الأرض أو أكبر، هذا يمكن أن يكون. ولكن ما سيكون لا يكون في بداية الشهر، لا يكون في بداية الشهر أو في آخر الشهر، وإنما يكون في ليالي الإدبار، يعني لما يكتمل القمر في ليالي الإدبار في الرابع عشر أو الخامس عشر. ولهذا لما حدث هذا الخسوف الأخير متى كان؟ إذا كان واحد يذكر لما كان القمر بدر كان مستميتا 14 أو 15. شيخ ابن عثيمين يقول في شرعه هل الذات يقول يقع في الرابع عشر والخامس عشر، وكذلك قبله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أما في أول شهر أو في آخر شهر لا يمكن أن يحدث هذا الخسوف. قال: حيلية الأرض بين القمر والشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس ثم يعاد أمام القمر، فإذا انطفع القمر صارت ظلمة، لأن الشمس يعني الأرض لما تحول بين الشمس والقمر، الشمس هنا والأرض هنا، الأرض تعجب الشمس، القمر يصبح فيه نورنا. لماذا؟ لأن القمر أصله ليس به نور، وإنما يستمد نوره من الشمس. إذا فإذا أنت طمست هذه الشمس يعني لم تجعل النور يخرج منه، إذا ماذا يحدث القمر؟ يحدث به الظلمة. ولهذا انظر أن القرآن عبر في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج جعله الله عز وجل بالشمس، والقمر جعله منيرا، ولهذا قال تعالى في عيد الأخرى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالقمر في الفجر ليس فيه نور، هو ظلمة، وإنما هذا النور الذي نشاهده هو انعكاس الشمس عليه فقط. أما الشمس فهي نور، جعلها الله سبحانه وتعالى ضياء وجعلها سراجا. هذا فيما يتعلق بالسبب الحسي لكسوف القمر أو خسوفه وكذلك الذي يحدث للشمس. أما السبب الشرعي وهو المهم، والفقهاء إنما ذكروا هذا الموضوع لهذه القدوة ولهذه العلة حتى يلجأ الناس إلى أمر عظيم وهو الصلاة. فنقول فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أي صلوا. إذن الحكمة العظيمة هي تخويف الله سبحانه وتعالى للعباد. ولهذا قال الحسن إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو لأحياته. إنما قال الحسن هذا الذي قال لأنه كان معتقد الجاهلية أنه كان يظنون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر إنما يكون إذا مات عظيم أو ولد عظيم. ولهذا اعتقدوا أنه يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فصل له إبراهيم لأن هذا ولد من خبيث وعاش 18 شهرا، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم كله من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا هذا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية التي أهداها له المخوص، وقد عاش 18 شهرا كما قال العلماء. وهو الذي حزن له النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لموته، قال إن العينة لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويوم مات إبراهيم انكسفت الشمس، فظن الناس أنه مات، أن الشمس حدث لها هذا الذي حدث من الانكساف وذهب الضوء من أجل موت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وإنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده. ذكر المحب الطبري رحمه الله عن بعض العلماء كما نقله ابن الملقب في عمدة الأحكام أو في فوائد عمدة الأحكام عن بعض العلماء، قال أن من الحكمة في كسوف الشمس أو كسوفها وكذلك القمر ما يلي، أقرأها لأن هذا قد يهمنا كثيرا. قال أولا ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان أو مخلوقان عظيمان، يعني انظر أن الشمس عظيمة والقمر ولكن أعظم منهما من خلقهما، رغم عظمتهما فإن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهما. ولأنه لو كان يعني الشمس والقمر هما الذين يخلقان لما طرأ علينا هذا التغيير، فهذا يدل على أنهما من المخلوقات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس والقمر ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الأمر الثاني أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. سبحان الله، إذا كان الشمس والقمر يحدث لهما هذا التغير وهما من حيث العظمة وتلك القدرة العجيبة يحصل لهما التغير، فما بالكم ما يحدث لغيرهما، يعني من مكان اقل منها يعني عظمه وفرقه وما الى ذلك. رابعا ازعاج القلوب السائله بالغفله وايقاظها، يعني الانسان لما يرى الشمس والقمر كل يوم في حياته العاديه، لكن لما يحدث مثلا مثل هذا الكسوف الذي يحدث للشمس خاصه للشمس، وانتم تلاحظون لما تكلمت اجهزه الاعلام عن كسوف الشمس عن هذه الحادثة كثير من الناس عقلوا أشعارهم ودخلوا بيوتهم وملكهم الفزع والرعب وما إلى ذلك. هذا من التخويف الذي يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده، ولكن قل من يتعظ وقل من يتدبر. والواجب على المسلم أن يفزع إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة والدعاء حتى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، لأنه التخويف هو بلاء. ولا يمكن الإنسان أن يستقبل الأمر على أنه ظاهرة كونية أو فلكية يستمتع بالرؤية إليها، هذا شأن غفر من الناس. أما المؤمن فإنه يفزع إلى الصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكر أنه كان ينادي لها ويقول الصلاة جامعة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة قد أتكلم عليها إن شاء الله لاحقا وهي مهمة، هل يخبر الناس يعني بحدوث الخصوف او الخصوف او لا يخبر الاول؟ وبين بانه لا يجب ان يخبر. قال بالنسبه للامر هكذا لانه اذا فاجئهم يكون اشد وقعا على النفوس وبذلك يدفعون الاضطراب. اما اذا اخبروا ونبئوا متى يكون هذا الخصوف؟ ولهذا احمد الله سبحانه وتعالى على لما حدث الخصوف ما عرف ان اعلن للناس متى يكون هذا الخصوف، وربما البعض قد استاء لمن اعلن عن هذا، ولكن الحمد لله ما اخبرت الناس به الا بعد ان رايت، يعني الرسول قال فاذا رايتموه، ولم يكن سبقني ان اطلعت على كلام الشيخ، بل قال ان اخبار الناس بحدوث الكسوف او الخصوف المضر فيه اكثر من ذلك. قال فإن قيل هل نخبر الناس من اجل ان يستعيدوا مثلا للصلاه؟ قال لا، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، واسالوا الله تعالى العافيه، فاذا لقيتموه فاجبدوا. فكذلك نحن لا نخبر الناس، لكن ان وقع هذا الخصوص وكان الانسان يشتغل ويعمل، فاذا راى ان هذه الشيء قد حدث لها ما حدث، عند ذلك يعرف ما هو الموقف الذي ينبغي ان يتخذه، وهو ان يسعى الى الصلاه والى الصدقه والى الدعاء والى التكبير وما الى ذلك. كذلك من الحكم ومن الفوائد، قال ليرى الناس انه ما سيجري في الاخره، لان الله سبحانه وتعالى قال في يوم القيامه وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني هذا ينبهك على انه يوم القيامه قد يكون التغير اكثر من هذا أي يقرب، ولهذا يوم القيامه تكون زلزال، لكن الله سبحانه وتعالى نبه عباده الى اشاره وهي ان الزلزال تحدث في هذه الدنيا. وكذلك هذه الايات التي نراها الان ونشاهدها بامثله اخرى، يوم القيامة تكون أبين وأظهر وأعظم، لكن المؤمن لا يستغرب ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنبأه وحذره من وقوع هذا. سادسا قال أنهما موجودان في حال الكمال ويكسفان ثم يلتقى بهما ويعادان إلى ما كان عليه، تنبيها على خوف المكر ورجاء العدل، وهي هذا الحكمة. يعني شوف أنت تنظر إلى الشمس أو القمر في حال كمالهما ثم يطرأ لهما ذلك التغير ثم يعيدهما الله سبحانه وتعالى الى عصره، يعني هذا تنبيه الانسان الى خوف المكر ورجاء العدل، حتى تخاف انت مكر الله عز وجل وترجو عفو الله سبحانه وتعالى. سابعا اعلام بانه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحذر من له ذنب، لان هذه ايه عظيمه قد تعرض وقد تجزع حتى الذي ليس له عنده ذنوب، فإذا كان هذا يحدث لمن لا ذنب له فكيف بمن أسرف على نفسه بالذنوب؟ والمقصود أن يخاف الناس. الثامن أن الناس قد آنسوا بالصلوات المفروضة فيأتونها من غير فزع أو إبعاد، فالله سبحانه وتعالى أحدث لهم هذه الآية وبسببها تكون هذه الصلاة، فإذا جاءوا من هذه الصلاة جاءوا فزعين خائفين. قال وكأنه يريد أن ينبه الله سبحانه وتعالى العباد أنهم أحيانا إذا أتوا إلى الصلاة المفروضة يأتونها وهم أيضا على حالة خوف وفزع ورعب، فكأنهم ينبههم. هذه بعض الفوائد ذكرها المحب الطبري رحمه الله عن بعض العلماء. نبين وهو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم في السنة العاشرة للهجرة، لكن ذكر ابن حبان في أول كتاب الثقات أن الشمس كسفت مرتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس كسفت على عهد صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف، لكن ابن القيم رحمه الله لم يشير إلى هذا، فكأنه إما أنه لم يعرف هذه الرواية وإما أنه لم يصحح، والظاهر أنه لم يصحح. قال ثم كسفت في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وكان هذا الكسوف الذي حدث للشمس يوم مات ابراهيم لما طلعت الشمس قدر ربحين او ثلاث، الربح قال العلماء بقدر ثلاث امتار قال في ذلك الوقت. ونقل العلامه احمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كتاب المحلى افضل من كتاب نتائج الافهام، ولا ادري من هو صاحبه، أن ذلك يعني ذلك الكسوف الذي وقع للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم كان يوم الاثنين في 29 في 29 هذا كلام بيتم الذي يصلاه أول من شهر شوال في 29 من شهر شوال في السنة العاشرة قال ووافق بالحساب الشمسي 27 من شهر يناير سنة 632 قال وبالأدق كان على الساعة 8:30 صباح يعني هذا الكسوف بالشمس الذي حدث يوم مات إبراهيم يعني كان في 29 من شهر شوال في السنة العاشرة على الساعة 8:30 صباح يعني يوافق 27 من شهر يناير سنة 632 للميلاد. أما ابن حبان قال أن القمر أيضا كسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة لكن هذا لم يصحه أهل الحديث ولم يصحه لكن ذكر ابن حبان أن كسوف القمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة قال فجعل اليهود يومها يضربونه في الشهب ويدقون على الطاس يعني يضربون هذا وهذه العادة حقا منتشرة عند كثير من المسلمين وأنا أذكر مرة أنه حدث الخصوم والعجائز عندنا يعني يضربون على الطاس أو كما يسمى عندنا بالمهراس حتى يردون بزعمهم هذا الشر المتوقع من الخصوم واليهود يعتقدون أن القمر سحر ولهذا يضربون بالطاس وهذا لا يجوز لأنه من البدع بل الواجب كما قلت لك أن يفزع الإنسان للصلاة والتسبيح والذكر وما إلى ذلك تأتي هنا مسألة يمكن أن نذكرها وتكلم عليها الشيخ ابن عثيمين قال إذا قال الفلكيون أنها ستكسر في ساعة كذا بالضبط هل نصلي أم لا نصلي حتى نرى يعني بالعين المجردة بالرؤية قال الواجب أننا لا نصلي إلا إذا رأينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت ذلك فصل لكن إذا من الله سبحانه وتعالى علم بأن لم يكن الكسوف أو الخسوف في بلدنا فلا نصلي وإن وقع في بلد آخر لا نصلي ولو يعني رأيناه بالمنظار أو بآلات مكبرة فلا يجب لأن المقصود فإذا رأيت ذلك يعني رأيتموه الرؤية المعروفة يعني بالعين المجردة أما عن مشروعية صلاة الكسوف فلا شك أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متوفرة في ذلك ذكر ابن العربي رحمه الله أن ممن ذكر صلاة الكسوف والخسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 رجل 17 رجل منهم ابن عباس وأبي بن سعد وجابر وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن عاص وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الصحابة وتبعوا على ذلك ابن المنذر وبعض أهل العلم قال أنها مشروعة أيضا بالكتاب وكأنه استنبط ذلك من قول الله عز وجل لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قالوا فإن هذه الآية سيقت في معرض أن الناس إذا رأوا ما يحدث للشمس والقمر من هذه الآية العظيمة عبدوها وخافوا منها فقال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء أنه قد انعقد الإجماع أنه إذا حدث الكسوف أو الخسوف للشمس فزع الناس إلى الصلاة ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم خلافا في مشروعية صلاة الكسوف كسوف الشمس لكن في خسوف القمر لم يقل ذلك قال بل أكثر أهل العلم أنها مشروعة وكأنه يشعرنا بأنه قد ورد شيء من الخلاف في مسألة الصلاة عند خسوف القمر أما كسوف الشمس فقال لا نعلم خلافا بين أهل العلم الآن نرجع إلى الموضوع قال المؤلف رحمه الله بعد أن قال باب صلاة الكسوفين قال وهي سنة سنة المؤلف هو الشوكاني رحمه الله وسبق أن ذكرته غير مرة أن الشوكاني رحمه الله كغير من العلماء قد تكون له أقوال مختلفة ومتعددة. فمثلا يتبنى قولا في أول أمره ويقول مثلا بالوجوب، وبعد ذلك أو عندما يبعد في المسألة أو في آخر أمره يقول قولا غير الذي قاله. فمثلا نرجع من الوجوب إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الوجوب، وهذا ليس بعيب عند العلماء لأنه متى ظهر لهم الحق رجعوا إليه. ولهذا مثلا نجد أن الإمام الشافعي له قولا وله من هذا يقال قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، فقوله قبل أن يذهب إلى مصر هذا قوله في القديم، ولما ذهب إلى مصر قال أقوال أخرى سميت بالمذهب الجديد. وحتى هذا في المذهب يقال روايتان في المذهب أو روايتان عن الإمام نفسه، فالإمام مالك مثلا له قول وله قول آخر وهو العلماء ذلك. فالشوكاني في هذه المسألة هنا يذهب إلى أن فرض الكسوف سنة، لكن في كتابه سير الجرار وهو من آخر ما ألف يذهب وكأنه يشير إلى أن فرض الكسوف واجب، لكن الذي يدل على أنه سنة أنه قال لعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. يعني قوله بأن فرض الكسوف سنة قال أنه لم يرد في النصوص ما يفيد الوجوب، قال ومجرد الفعل يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرض الكسوف هذا لا يدل على أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي الشيء ويدل على سنيته. فمثلا صلى التراويح بالله ولكن هذا لا يدل على فرض التراويح واجبة بل هي سنة عند أكثر أهل العلم وهو القول الصحيح. لكن قال رحمه الله في كتاب لها آخر وهو سير الجراء قال اعلم أنه قد اجتمع هؤلاء في صلاة الكسوف الفعل والقول. انظر قال في صلاة الكسوف اجتمع الفعل والقول، الفعل هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، والقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، والأمر يفيد الوجوب ولا يمكن أن نصرفه الاستحباب إلا إذا وجدت قارنة ولا قارنة هنا. ولهذا قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لأحد فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد. وفي رواية فصلوا وادعوا، قال والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان خالفا وإلا فلا. هنا الشيخ كأنه لم يجزم، قال إذا ثبت في الإجماع بأن صلاة الكسوف على الاستحباب وليس على الوجوب كانت صارت إذا صح هذه الإجماع، أما إذا لم يصح فلا. لكن علق بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الروضة وكذلك في تعليقه على فتح السنة في دم المنة قال ودعوى هذه ودعوى الإجماع من الروضة، يعني لم يثبت إجماع العلماء بأن صلاة الكسوف سنة. قال الدليل على ذلك أن أبا عوانة في صحيحه قال وذكر فصلا باب بيان وجوب صلاة الكسوف، فهذا عالم من العلماء بين أن صلاة الكسوف واجبة وساق أحاديث تحت هذا الفصل وذكر فيها الأحاديث الآمرة بصلاة الكسوف ومنها قوله فصلوا أو الأمر يفيد الوجوب. وكذلك غير أبو عوانة ابن خزيمة في صحيحه، ابن خزيمة في صحيح قال باب وجوب صلاة الكسوف وأورد أيضا الأحاديث الآمرة بصلاة الكسوف. ومعلوم من صنيع ابن خزيمة في صحيحه أنه لو كان المسألة فيها خلاف فإنه يبين ذلك في أبوابه ويقول المسألة فيها خلاف، لكن أشار ابن خزيمة بأن صلاة الكسوف واجبة. إذن فدعوا الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة فغير صحيح، لأنه ذهب من العلماء أو ذهب فريق من العلماء بأن صلاة الكسوف واجبة. ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، واستدل الجمهور بأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقال له وسأله عن الواجب عليه في الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطلع. وكذلك حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وذلك بالسنة العاشرة، قال وأخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يأمرهم بزيادة على ذلك يعني في الوجوب. قال الجمهور وهذان الحديثان يدلان على أن الواجب هي الصلوات 5 وما سواهما فليس بواجب، لكن رد من قال بالوجوب أن الصلوات 5 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وفي حديث معاذ، قالوا هذا ما يعرف بالواجب المطلق، أي الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى مطلقة في الزمان والمكان، لكن هذا لا يعني أن هناك صلاة أخرى واجبة مقيدة بسبب. إذن فلا بد من التنبيه والتفريق، هناك الواجب المطلق وهناك الواجب المقيد بسبب. فمثلا قال لو أن إنسانا نذر أن نذر لله أن يصلي ركعتين، يعني إذا مثلا حقق الله سبحانه وتعالى له كذا، قال إذا شفى الله مريضي لئن أصلي ركعتين، فشفى الله تعالى مريضه، هل تجب علي ركعتين أم لا؟ واجب ولا لا؟ إذا واجب. وهذا الوجوب لم يدل عليه حديث ذلك العربي أو حديث معاذ، إذن فلا بد من التفريق. ولهذا اعتماد الجمهور على هذين الحديثين ليس يعني بالدليل القوي، ولهذا ذهب بعض العلماء وهو القول الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، وذهب إلى ذلك أبو عوانة وكذلك ابن خزيمة، حتى قال الحافظ ابن حجر ولم أراه إلا لغيره، يعني نفس أبو عوانة، لكن ابن خزيمة تبعه في ذلك. وممن قال بوجوب صلاة الكسوف كثير من العلماء، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم، وكذلك ذكره ابن القيم رحمه الله وقال بأن صلاة الكسوف واجبة، قال وهو قول قوي، وكما بينه كذلك الإمام الشوكاني في السير الجراء قال بأنه الظاهر الوجوب للأحاديث الفعلية والقوية، وكذلك القول بأن صلاة الكسوف سنة فيه إنذار لتلك الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها الأمر بالوجوب وليس لها خارج عن دليلها الأصلية. إذن فالقول بالوجوب هو الذي يمكن أن نقول به وهو قول قوي، ولهذا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كلام ابن القيم لما قال بأن صلاة الكسوف القول بوجوبها قول قوي، قال وقد صدق رحمه الله لأن ثمة قرائن تدل على وجوبها، قال منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا إليها حتى إنه كان يجر رداءه، وأنه خطب الخطبة في ذلك، وأنه رأى الجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي حدثت في تلك الصلاة، وأنه نادى إليها الصلاة جامعة، وأنه قال فافزعوا إلى المساجد، قال هذه كلها آراء عظيمة تدل على وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف. وكان الإمام مالك رحمه الله يجري صلاة الكسوف مجرى صلاة الجمعة، فكأن القول بالوجوب هو قول الإمام مالك أيضا، وإن كان مشهور مذهبي أنها سنة، لكن كان مالك رحمه الله يجريها مجرى الوجوب، وعن أبي حنيفة أنها واجبة. إذن فقول أبي حنيفة وقول الإمام مالك وتبعه علي الشوكاني وابن القيم، وكذلك قال الشيخ الألباني أقر ذلك صاحب الروضة وهو صديق حسن خان، لكن لما طلعت على الروضة لم أجد أن صديق حسن خان يقول بالوجوب، فما أدري هل أن الشيخ قال لأن الشيخ صديق حسن خان أقر الشوكاني عليه من خلال ما أورد من أقواله دون أن يعقب عليه، لكن الصحيح كما قلنا وبعد القول القوي بأنها واجب، يعني إذا كان صلى الله يخرج وينادي بها الصلاة جامعة والناس تأتي إليها ويصلون، هذا دليل على الوجوب. لكن يبقى أن يقال هل تؤدى صلاة الكسوف جماعة أو فراد؟ الصلاة الكسوف تؤدى فرادة وتؤدى جماعة، لأنه لا يمكن أن نقول بأن الجماعة شرط له، بمعنى أنه أن الإنسان جاء إلى المسجد ووجد الناس قد فرغوا من الصلاة والكسوف لا يزال، جاز بحق الله أن يصلي مباركا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا إلى المساجد ومناداتها بالصلاة الجامعة يشعر بالوجوب لأنها تؤدى جماعة. لكن أغلب العلماء قالوا بأنها الجماعة ليست شرط الله، لكن أفضل الأولى أن تؤدى جماعة. لماذا تؤدى جماعة؟ لأن وجود الناس واجتماع الناس لها هذا يزيد في أثرها ووقعها على النفوس، ولأن ذلك يكون أبلغ في الدعاء وبحدوث الخشوع. فالصلاة إذا كانت في جماعة تكون أفضل منها لو أداها الإنسان لوحده كما هو معلوم. إذا فهي تسن فرادا وتسن جماعة وإن كان الجماعة أولى. وهل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ يعني تجب على كل أحد. الصحيح أنها فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها البعض تصبح على الآخر، ولا يتعين على كل إنسان أن يصلي. لكن المسلم ينبغي أن يبادر إلى الخير، وينبغي أن يبادر إلى هذه الصلاة وأن يؤديها متى سمع ذلك. يعني قصيرة تتعلق بكيفية أداء هذه الصلاة، وهي مسألة يتكلم عليها الفقهاء، وهي الجهر والإصرار في هذه الصلاة. هل يجهر الإنسان في صلاة الكسوف أو الكسوف أم يسر فيها؟ ذكرت صنعان أربعة أقوال فيها. نقل عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة أن صلاة الكسوف أو الخسوف صلاة سرية، صلاة سرية. واستدلوا بأحاديث منها ما روى أهل السنن عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى في كسوف لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقالوا أنه حديث ضعيف لا يحتج به. قالوا ولو صح هذا الحديث فقول سمرة لا نسمع له صوتا لا يدل على أنه أصر بها، لأنه قد يكون بعيدا ولم يسمع. واستدلوا كذلك بحديث عائشة أنها قالت في صلاة الكسوف حرصت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصت معنى قدرت يعني كمكان، فهذا دليل على أنها لم تعرف ما قرأت وإنما قدرت. ودليلهم الثالث حديث ابن عباس أنه قال فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، لأن صلاة الكسوف أو الخسوف السنة فيها أن يطيل الإمام القراءة. ابن عباس قال فقام قياما طويلا نحو قدر سورة البقرة، فقوله قدر سورة البقرة يدل على أنه لم يعرف هل كل البقرة أم سورة أخرى وإنما قدر. وهذا حديث صحيح، وهذا استدل به بين جمهور. وهذا القول الأول. القول الثاني أن صلاة الكسوف أو الخسوف صلاة جهرية، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم لما ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف صلاها صلاة جهرية. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال صلاة الجهر أو القراءة بالجهر في صلاة الكسوف. وهذا هو المذهب الأرجح والقوي الذي عليه جل العلماء المحققين. والقول الثالث أن الإنسان يخير فيها بين السر والجهر، قالوا لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت الجهر وثبوت السر. والقول الرابع أنه يجهر في خسوف القمر ويسر في كسوف الشمس، باعتبار أن صلاة الكسوف كسوف الشمس نهارية وصلاة خسوف القمر ليلية، قال فيجهر بها. ولا يخفى أن القول الثاني الذي اعتمده الحنابلة والدين الحقيقي هو الأرجح، أن هذه الصلاة تؤدى جهرية لا سيما إذا جمعت لها الجماعة. ويؤول حديث ابن عباس أنه لم يسمع أو كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث تأديب هذه الصلاة وفي طريقة أدائها. ثم قال المؤلف وأصح ما ورد في صفتها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. أصح ما ورد، وهذا اعتمده كثير من العلماء، قالوا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الركعة الأولى يأتي بركوعين، يعني لما يكمل القراءة يركع ثم يرفع من الركوع فيشرع في القراءة، ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد. وكذلك أيضا إلى الركعة الثانية فيأتي أيضا بركوعين، وفي كل رفع من الركوع يقرأ ثم يسجد. هذا أصح، بل قال الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الروايات غلط لا يعتمد عليها. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث كسوف مرة واحدة لما مات ابنه إبراهيم، لكن كما ذكر المصلي أنه ورد ثلاث ركعات وورد أربع ركعات، أقصد يعني ثلاث ركعات وأربع ركعات وخمس ركعات، وورد ركوع واحد. ولكن قال أهل التحقيق لماذا اختلفت هذه الأقوال عن الحسن؟ لأن المؤلف قال بعد ذلك وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، وقال يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع. قال العلماء ما ذكر من تلك الروايات في أنه يأتي بثلاث ركوعات أو يأتي بأربع ركوعات أو بخمس ركوعات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، قالوا هذا إما ضعيف وإما شاذ، لكن القول بأنه ضعيف غير مسلم، لأنه جاء في روايات صحيحة تثبت ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات. وثبت صحيح لفعل الصحابة أن علي رضي الله عنه كان في صلاة الكسوف يأتي في الركعة الأولى بثلاث ركوعات، وكذلك يفعله في الركعة الثانية. لكن الذي عليه أكثر العلماء وارتضاه كثير من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني وغيرهم أن صلاة الكسوف إنما تكون في كل ركعة ركوعين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهما ركوع. بمعنى أن الإنسان دخل إلى صلاة الكسوف ووجد الإمام قد فاته في الركوع الأول، أدركه في الركعة الثانية، في الركوع الثاني من الركعة الأولى، هنا يكون قد فاته، قد فاته الركعة الأولى، ولهذا إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالركعة ومعها الركوعات. فهمتم؟ فقول المؤلف ورد ثلاثة وأربعة وخمسة، بعض العلماء قال إذا كان كسوف الشمس أو كسوف القمر أخذ وقتا طويلا، قال لا بأس أن يعدد الركوع، يعني يأتي بثلاث ركعات أو أربع ركعات أو خمس ركعات. والسنة في الصلاة في صلاة الكسوف أو الكسوف أنه إذا رأى الكسوف يشرع في الصلاة ولا يخرج من الصلاة إلا إذا انجلى، يعني إذا ذهب، لكن هذا أحيانا قد يأخذ وقتا طويلا. لكن لو أن الناس انتهوا من الصلاة ولا يزال الكسوف، ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى أمور أخرى، منها الدعاء ومنها التكبير ومنها الصدقة ومنها الاستغفار. لكن نقول لو أن إنسان مثلا كان يصلي ثم حدث أن انجلى هذا الكسوف، يعني ذهب وهو ما زال في الصلاة، هل يقطع أم يكمل؟ الواجب أنه يكمل، أو بناء على القياس. ولما ثبت في صحيح مسلم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلاة فاز بزوج كانت الشمس قد كسبت، بمعنى أنه حدث الإجلاء وهو لا يزال في الصلاة. ثم قال المؤلف أخيرا ونجب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، وهذا كما قلنا لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وفي حديث أبي موسى برب فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي حديث عند المغيرة قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي، وصلوا حتى تنجلي. وهذه الصلاة أو صلاة الكسوف أو الخسوف يصليها الإنسان ما كان ذلك السبب حتى في وقت الفراغ. قال بعض العلماء منهم الحنابلة أنها لا تصلى في أوقات الفراغ، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه متى حدث هذا الكسوف أو الخسوف يصلي الإنسان، لأنها صلاة متعلقة بسبب، متعلقة بسبب، ولهذا تحية المسجد متعلقة بسبب. فالإنسان لا يصلي في أوقات الليل، لكن إذا دخل المسجد تكون هذه الصلاة مشروعة في حقه لأنها متعلقة بسبب. فكذلك الكسوف إذا حدث في أي وقت، حدث مثلا الكسوف للشمس بعد صلاة العصر يصلي الإنسان هذه الصلاة، هذا لمن قال بالسنية، أما من قال بأنها فرض فهذا لا إشكال. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا الموضوع الذي تكلم عليه المؤلف وهو المتعلق بصلاة الكسوف.